رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن وقفنا عند مسألة وصحة نكاح الشغار والمتعة وإلى آخره، لكن قبل أن نبدأ بدرسنا، أبو الحسن الله يجزيه خير في بعض الأحيان بيذكرنا بأمور تقتضي تمحيصها والتحقيق فيها ألا نمر عليها، يعني ببساطة أو كما يقول المر الكرام، لموضوع العراية. كأن الأمور ما كانت واضحة. نعم، فخلينا نرجع تاني خطرا نبين إذا كان فيها إشكال أو لا. هلا إذا جينا بقطع النظر عن العراية، حبينا نستبدل 20 كيلو رطب، هذا الرطب قبل ما يجف ويصير تمر، ب5 كيلو تمر، بيجوز؟ ما بيجوز، ما في تماثل وكذا. طيب، اجوا ناس فقراء لعند النبي عليه الصلاة والسلام، شكوا له انه ما معهم سيولة وعندهم تمر، وبيجي وقت الرطب يم هذا التازة وكذا، فأجاز المصطفى رخصة أن يستبدلوا بهذا التمر الموجود عنده رطب، بيطفوا منين؟ من النخيل، ولو ما في تماثل، لكن بشرط الرطب هاد، لنفرض 20 كيلو رطب ب10 كيلو أو 5 كيلو تمر، جائز بشرط واحد. بحالة استثنائية أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على شيء رقم مشتغل هيك الله رب، أنه اللي عم يستغنوا عن التلفزيون معاهم أنا وأتقياء أمتي براءة من التكلف. شو التكلف يا عمي هذا؟ شو قال طيب بشكل استثنائي ما مشتغل، ما عم يشتغل. نحكي ببساطة، بشكل استثنائي النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهؤلاء الفقراء، بعدين للفقراء ولغيرهم، أنه عنده شوية تمر، نقول 5 كيلو بالكيلو، بنقول تمر، واضح كيف؟ بياخذ بدلا منهم شي 10 كيلو رطب، بجوز. هلا هو بشكل عادي غير جائز، ما في تماثل آني، بس بشرط واحد، نقدر ان هذا الرطب جف، عندما يجف هل يصبح مساويا في الكيل للتمر اللي عنده؟ نعم، اذا لكان جائز. اما اذا كان بعد ما بيجف الرطب بيكون أكثر أو أقل، في هذه الحالة يتبين أن العقد التبادل باطل. أي معنى العراية؟ وإذا كان في فرق بسيط الفقهاء تسامحوا به، يعني مثلا 10 كيلو رطب وعنده 5 كيلو تمر، هذول لما بيجفوا بيصيروا 5 كيلو إلا شوي أو 5 كيلو وشوي، إيه معلش. نعم واضح. هلا هي بالحالات العادية ما بيجوز، مثل العنب، العنب نفس الشيء. هلا بيجوز الواحد نعم يروح يشتري له شي سحارة عنب بثلاثة كيلو زبيب مثلا ما بيجوز، ما في تماثل. لكن بيجوز انه يروح لعند صاحب كرم يقول له الله يخليك طفلي طفلي من هالعنبات الزراف شوية، اي نعم شي سحارة، بيعطي بدال منهم زبيب، لكن بشرط انه نقدر كمية العنب. اذا جاف اذا تذبب كما يقول الفقهاء شو بيصير؟ بيصير قد الزبيب يلي عند منه يلي عم يعطي، قال حالة جائز. ألف أظن ما في إشكال. لا ما في، يعني هو تمر تمر. إذا لكان وين واصلين؟ هاتوا اللي نشوف. طيب، وثبوت الرضاع بعد الحولين وصحة نكاح الشغار والمتعة، وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف. هلا هدول شو عم يحكي لنا؟ عم يحكي لنا عن مسائل الجمهور متفق فيها على رأي هو المفتى به، لكن في رأي ضعيف بالمقابل. نعم، نحن شو عم نقول؟ الاجتهاد اللاحق لا ينقض الاجتهاد السابق، ما هيك عم نقول؟ طيب، فزيد من الناس تبنى رأي ضعيف، اجتهد يا أخي اجتهد، طبعا الجمهور على خلافه. هل هذا يعني رأي الجمهور ينسخ وجود الرأي الضعيف؟ لا لا ينسخ، الرأي الضعيف قائم، وإن كانت الفتوى لا تجوز إلا بالرأي الراجح، لكن الإنسان لنفسه قد يجوز أن يفعل، أن يعني يعمل بالرأي الضعيف للحاجة للضرورة لنحو ذلك. أي هذا معنى كلامه، فهم؟ كلياتها في أحكى في آراء للجمهور بمقابلة في آراء ضعيفة. هذا الرأي أنا هلأ قلت لك لا يجوز للحاكم أن يفتي إلا بالرأي الراجح، لكن يبقى الرأي الضعيف ماثلا ليستفيد منه الناس لأنفسهم. واضح كيف؟ نعم. لو باطل ما بيجيبوه. هو هنالك في عصر الصحابة من أفتى به وقالوا أنه رجع عنه، ناس قالوا ما رجعوا عنه، في كلام طويل في هذا، لكن أنا إني أقول باطل، أنا برأيي باطل ما في شك، ولكن هو السيوطي ما بيعتبره باطل، بيعتبره من الآراء الضعيفة. هلا في رأي تاني كمان، مثلا قتل المسلم بالذمي مو رأي ضعيف، هذا مخالف للنص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز قتل المسلم بالذمي. نعم، أو لا، المثقل في خلاف، في يعني في آراء مهجورة أو ضعيفة، لكنها ما بنستطيع نقول باطل، لو باطل ما جابها. نحن سبب أن القتل المثقل ليس فيه ما يجزم بالتعمد، لأن القتل بالمثقل قد لا يكون إنعم قاصد، القاتل قاصد فيه، يجوز مثلا هلا
خبطه هيك خبطة قوية لكزه مثل ما عمل سيدنا موسى وقام مات. حكوها انه طيب هلا هذا قتله بالمثقل. المثقل لا لا نعم المثقل موجود الآن. الأسلحة الموجودة الآن ليست مثقل تخترق تخترق هذه. لا 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 المثقل ما كان وقت موجود. المثقل حجرة وعيت عليه وقام مات لكزه وقام مات هذا اسمه مثقل. أما اللي عم يحكي عنه هذا مو مثقل. شوف لقال لك المثقل هذا اللي بيقصدوه بالصيد بالصيد. أما ما يتعلق بالقصاص في الأطراف وفي الذات هنا في الذات لا يعتبر الرصاص الآن مثقل لأنه خارق. المثقل هو ما نعم لا يخترق ولكنه يمزق. هذا هيك حكوا كل شيء يمزق ولا يخترق إذن هو مثقل. بالنسبة للصيد شيء ثاني. الخردو بيعتبره مثقل أما إيه مضبوط. أما بالنسبة للإنسان اللي الفقهاء بيضربوا المثل في صخرة حجرة لكزة ضربة هذه كان تأثيرها الموت. هلا في الغالب انه لكزه لكزه وقام مات. في الغالب انه ما بيموت لما كان احتمال ان يكون هذا من قبيل شبه العمد لانه بيعتبره شبه العمد فبناء على ذلك ما في قصاص في دية. هذا مثقل المثقل إيه لما بيقول لك شو نوع القتل بتقول له المثقل يعني في انواع قتله هل بي محدد ام بمثقل بتقول له لا والله بمثقل لانه ما في قسم ثالثه. إيه نعم المهم انه في هنالك من يرى ان المثقل لا قصص فيه والراجع انه فيه قصص. إيه نعم طيب نعم نعم وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف رأي ضعيف. ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب. رد متاعا باعوا جمل باعوا شياه كان فيها عيب طيب كان استحلبها وأخذ حليبها ردها. طيب في هنالك رأي يقول أنه هالزوائد ولو كانت منفصلة كلها بدها ترجع. نحن شو بنقول؟ بنقول هل الرد بالعيب يعني إلغاء لعقد استمر إلى الآن أم إلغاء أم بيان لبطلان العقد سابقا؟ إذا كان رأي الراجح إذا كان الرد بالعيب بيان لعقد هو في أصله باطل فلازم نرد الزوائد كلها. وأما إذا كان الرد بالعيب إلغاء للعقد الذي جرى صحيحا ثم بطل الآن لا ما منرد وهذا هو الراجح. إيه طبعا إيه هلا هو بده يرده بس بقى لا هو شو لألك إذا كان رده رد الزيادة نفس الحليبات ما عاد بده يصنع من تمر. لكن إذا كان الحليبات راحوا نعم رده وصاعا من تمر والفقهاء الشافعية قالوا ما منجي بنقوم دفع القيمة لأنه نص الحديث أنه صاع من تمر. إيه نعم لكن إذا كان الحليبات موجودين بيرجعون نفسهم ما عاد في داعي قطاع من تمر لكان. طيب وجريان التوارث بين المسلم والكافر. هلا في رأي ضعيف عم يقول انه يجوز توارث بين المسلم والكافر، مع العلم أنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفى التوارث بين المسلم والذمي، وإذا وكل ذمي كافر وليس كل كافر ذميا، فهذا يعني شامل. لكن هيك عم يقول، ما بعرف كيف جابها هي. وقتل الوالد بالولد، هي مضبوط فيها خلاف. هلا إذا قتل الوالد ولده لا يقتص، نعم، للولد من الوالد، يعني ما بنجي بنقتل الوالد بابنه، ما بنجي هكذا اتفق الفقهاء. لكن في رأي ضعيف انه لا، اذا الوالد قتل ابنه بنقتل الاب بقتله للوالد. الرأي الراجح انه لا، لانه كان سبب وجوده، فلا يجوز ان نشرع حكما نعم يصبح الوالد سبب الولد سببا لانعدام ابيه. نعم، هذا الرأي تبعهم. وجريان التوارث بين المسلم والكافر، وقتل الوالد بالولد، والحر بالعبد، والمسلم بالذمي. نعم، قتل المسلم بالذمي إلنا في حديث على ما صححه في أصل الروضة في الجميع، وإن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفة النص الصريح. رجع الإمام السيوطي قال لكن موضوع المسلم قتله بالذمي لا يمكن أن نعده قولا ضعيفا، هو باطل لأنه مخالف لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، لا، وإن كان الصواب في الأخير النقض، وإن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفة النص الصريح. بعدين قال ومنها أمثلة نقض عدم نقض الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق. لو خالع زوجته ثلاثا ثم تزوجها الرابعة بلا محلل لاعتقاده، هلا الكلام هذا أنا أفضل أنه نشرحه قبل ما نقرأ العبارة. العبارة شوية معقدة، والمسألة كان فيها شوية تعقيد. الصورة شو هي؟ رجل خالع زوجته ثلاثا، يعني كيف ثلاثا؟ ألا خالعتك ثلاثا، بدل ما يقول طلقتك ثلاثا، ألا خالعتك ثلاثا. وشو ظنين؟ أن الخلع فسخ وليس طلاقا، مع العلم الراجع عند جمهور العلماء أن الخلع طلاق، هو الطلاق إن جرى على عوض وجاز في حيض وطهر ومرض موت إلى آخره. بس هو شو ظنين؟ أن الخلع فسخ، وألا لزوجته أنت خالعتك ثلاثا، قال حاله هذا مو طلاق، هذا فسخ. وقام رجع تزوجها بعد ذلك بدون محلل، وهيك لأنه اجتهاده أنه هذا عبارة عن فسخ. طيب بعدين بعد ما تزوجها على أساس أنه فسخ بدون محلل، قال لك والله يمكن أنا غلطان، لا 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 هذا طلاق. هل هنا اجتهاده الثاني يعود بالإبطال لاجتهاده السابق؟ لهو قبل ما يجاوب سيوطي ما وضعنا أمام صورة تانية. قال هنا في حالتين، حال الأولى أن يلجأ هذا الإنسان إلى حكم حاكم قاضي، نعم، قال إن نعم هذا الإنسان لما قال أنت خالعتك ثلاثا وضع كيف، فيجوز له أن يعود فيتزوجها زواجا جديدا بدون محلل، أي اجتهاد الحاكم. فإجا هذا الإنسان اعتمد على اجتهاد الحاكم. طيب اعتمد على اجتهاد الحاكم، الحاكم يعني قرر هذا الحكم بناء على صورة عمل المتزوج. قال له انت شو ساوي؟ قال له والله انا قلت خالعتك ثلاثا وبعدين زوجتها. ففكر قال له ايه بصير لانه هذا الزواج هذا حكم من الحاكم بناء على الظاهر، حكم ظاهر. اما حالة تانية ان يحكم على هذه الحالة ضمن ما جرى، يعني حكم باطني، يعني له شو انت كنت عم تنتقد؟ والله انا اعتقدت انه الخلع فسخ وليس طلاقا. فاجتهد الحاكم كاجتهادي، قال نعم هذا فسخ وليس طلاقا، وحكم له بجواز هذا الزواج الثاني. نعم، إذا كان هذا الإنسان قلد فتوى هذا الحاكم، يقول السيوطي عم ينقل عن الغزالي انه بيتم بيقعد مع زوجته وما في اشكال نهائيا، واضح كيف؟ لكن اذا كان القاضي حكم بحسب الظاهر لا بحسب الباطن، في حكم ظاهري في حكم باطني، نعم، ففي هذه الحالة الحاكم لا شأن له به لانه موارفا حالته. هذا الإنسان يعود إلى شأنه هو، شأنه هو اجتهاده السابق صحيح مظبوط، ولكن العمل باجتهاده السابق لا يجوز أن يستمر. هلأ عم يعاشر زوجته، ما هيك؟ عم يعاشر زوجته بناء على اجتهاد سابق. هلأ هو اجتهاده السابق ساعتها كان منيح، ولو استمر اجتهاده على هذه الحالة لما قلنا له شيئا، لكن هو غير رأيه. عظيم، الاجتهاد السابق صحيح، لكنك لا يجوز لك أن تعمل من الآن فصاعد باجتهادك السابق، واضح كيف؟ حكم الحاكم ما له علاقة الآن بهذا الموضوع. الحاكم عم قرر جواز البقاء الزواج على أساس أنه يعني ماذا صنع؟ خالع زوجته وبانت منه بينونة صغرى ثم عاد فتزوجها، بجوز، واضح كيف؟ فإذا كان الأمر كذلك بيكون فتوى الحاكم بوادي وعمل هذا بوادي ثاني، ومن ثم فلا يتبعه وإنما يتبع قرار نفسه. هذا الكلام هو خلاصة ما سنقرأه الآن. نرى ولا الكلام مو واضح؟ نرى العبارة. ومنها لو خالع زوجته ثلاثا مع بعضها، مو خلعوا، خلعها بعد مدة، خلع مرة تانية ثالثة، لا بانت لأنه البين ما عاد يصير في طلاق. نعم، جلسة واحدة مثل اللي بيقول أنت طالق ثلاثا، ألا خلعتك ثلاثا ثم تزوجها بلا محلل، ما بدأ الرابعة، ثم تزوجها بلا محلل لاعتقاده أن الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح. قال الغزالي: إن حكم حاكم بصحته، لا هون لأن الكلام كله جاي عن الحاكم. نعم، في مايك. إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها. ليش؟ لأنه عم يتبع مين؟ عم يتبع اجتهاد الحاكم، ما عم يتبع اجتهاد حاله لحتى أنه له اجتهادك تغير. نعم، وإن تغير اجتهاده. نعم، قال الغزالي: إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده، لما يلزم من نعم لا، لما يلزم من فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات. لما بيكون لما لا 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 دير بالك المعنى اللي عم بحكي، بتلاحظ هذا الكلام هيك لازم يكون. وإن تغير اجتهاده ليش؟ لأنه هلا هو لحق حكم اجتهاد مين؟ عظيم. الحاكم لا يزال يرى أنه هذا فسخ. وضع كيف؟ فسخ. هالرجل المطلق مقلد وليس مجتهدا، خلاص أنا مع الحاكم. إذن ما ماشي وما بيطلق وعمله صحيح لأنه اتبع اجتهاد الحاكم. طيب ليش لم تجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده؟ علل عدم وجوب المفارقة بالكلام التالي: لما يلزم من فراقها من تغيير حكم الحاكم في المجتهدات. لأنه إذا بدنا نقول له لا 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 لازم نطلق، واعتمادا على مين؟ على اجتهاد الحاكم واجتهاده. معنى ذلك أننا قلنا بأن اجتهاد الحاكم نسخه اجتهاد حادث جديد، ونحن نقول أن اجتهاد المجتهد لا ينسخ باجتهاد آت فيما بعد. هذا معنى كلامه. لما يلزم، لو قلنا بأن عليه مفارقة زوجته، لو قلنا ذلك للزم من فراقها، لما يلزم من فراق في فراقها بيصير في كمان، لما يلزم في فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات. هو هيك أحسن، عندي من تغير بس لازم يكون من تغييري، لكن هو عم يغير مو لحاله عم يتغير. نعم عندي تغير بس لازم تكون تغييري. إيه قال ميق الغزالي: وإن لم يحكم حاكمون، بس هيك من باله الزوج قال أنا هذا فسخ، وقال له أنت خالعتك ثلاثا، واعتبر فسخ الفسخ ما بده محلل، وأم زوجها من أول وجديد. لكن رجع غير اجتهاده، قال والله أنا غلطان وهذا عبارة عن طلاق وما في حاكم، ترى رأي حاله. وإن لم يحكم حاكم ففيه تردد، والمختار وجوب المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده الثاني. لما يلزم في إمساكها من إيش؟ من الوطء الحرام على معتقده الثاني. معتقد لا 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 هلا افرض أنا هذا الإنسان، إمساكي لزوجتي وقد تغير اجتهادي وأصبحت أعتقد أنه طلاق وليس فسخا، يلزم من بقاء زوجتي عندي الوطأ بالحرام بناء على معتقدي الثاني. معتقدي لكان يعني على معتقدي الثاني مو على معتقدي، المعتقد رجال ثاني، أنا هو نفسه، لكن كان لي معتقد أول وهو أن الخلع فسخ، ثم جاء هجم علي معتقد ثاني وهو أنه طلاق، فبناء على معتقد الثاني صارت علاقتي مع زوجتي حرام. نعم لك
هو عم يدعي على المعتقد هذا الزواج انه حرام.
لا هلا كل المساله الان عن الزوج، هلا هو عم يحكي عن الزوج. شوف الاول: وان لم يحكم حاكم ففيه تردد، والمختار وجوب مفارقه على من؟ على الزوج. لما يلزم في إمساكه لها، يعني في إمساكه لها من الوطء الحرام اللي هو الزوج. ليش يلزم يا أخي من وجودها معه وعلاقته معها الوطء الحرام؟ لأنه قد تحول إلى معتقد ثان وترك معتقده الأول. لو كان بقي على معتقد الأول أنه فسخ مش الحال، ما بده محلل. لكن لما قال والله أنا غلطان تاري، هذا الخلع ما هو فسخ، هو طلاق، إذا بده محلل، وانت زوجتها بدون محلل. فأصبح إذا معاشرته لها محرمة بناء على معتقده الثاني. أظن العبارة واضحة. اي نعم. لا هون ما في شيء، لأنه لما ظن أنه طلاق أكيد جاب محلل. لما خالع زوجته ثلاث مرات وهو يعتقد أنه طلق، بجيبها بدون محلل؟ إيه نعم، عند جمهور الفقهاء الخلع طلاق. طلاق خلاص، صارت باينة بينونة صغرى. نعم نعم، بس بينونة صغرى، هم ما في طلاق رجعي خلاص. إيه نعم. قال وما ذكره. نعم. لا ما بيرجع، لا ما قلت لك ما بيرجع، مو بعقد جديد كمان، بمهر جديد، وبترضى وما بترضى. لكن الفسخ عبارة عن أنه هذا الزواج بطل بدون أن تطلق، بدون أيوة يعني عندما قالت له زوجته تفضل خذ مهرك وبس اعطيني وخلصني منك. إيه نعم. وقال طيب، في البعض وهذا رأي ضعيف جدا، قالوا هذا عبارة عن فسخ، يعني هذا الزواج فسخ آليا لا عن طريق الزوج ولا عن طريق الحاكم، فسخ آليا. الفسخ ما بده محلل، مفهوم؟ لا هذيك مو خلع يا عمي، هذاك مو خلع، هذاك عبارة عن طلاق بائن، بينونة كبرى. مكان هون بقى شوفوا بعدين شو قال. قال وما ذكر في حكم الحاكم في الحالة الأولى عندما يتبع الزوج حكم الحاكم المبني على أن حكمه ينعقد باطنا، يعني نعم ينفد، ينعقد ينفد كل منيح، ينعقد باطنا، وإلا فلا يلزم من مفارقته إياها نقض حكم الحاكم. يعني إمتى بيصير اتباعه لحكم الحاكم بيقتضي أنه يستمر في علاقته معها ولا بيرتكب وزر ولا شيء؟ لما بيكون الحاكم مثل حكايته عرفان أنه هذا عم يعتقد أن الخلع فسخ وليس طلاقا، والقاضي اجتهد في هذا، هذا معنى الحكم الباطني، يعني عرفان شو كان في داخلية فكر الزوج، فاجتهد الحاكم أن هذا فسخ. في هذه الحالة تساوى الاجتهادان، والرجل بينام على مخدة مريحة، لأنه هو معتمد على مين؟ على اجتهاد الحاكم، لأن اجتهاد الحاكم مطابق لما وقر في نفس الزوج. تعرف كيف؟ قال وما ذكر في حكم الحاكم مبني على أن حكمه ينعقد باطنا، وإلا فلا يلزم من مفارقته إياها زوجها نقض حكم الحاكم، لأن هذه يعني هذه المفارقة بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه. يعني لما بيكون الحاكم يجتهد أنه الرجل الذي يقول لزوجته خالعتك، نعم، بانت منه بينونة صغرى، وله بعد ذلك أن يعقد عليها عقدا جديدا. لا جباله أنه فسخ ولا شيء، واضح كيف؟ بهذا الشكل هذا الاجتهاد الذي اجتهده الحاكم لا علاقة له بحال الزوج والفكر يلي بذهنه. في هذه الحالة بقاء الزوج في علاقته مع زوجته ليس بناء على اجتهاد الحاكم، ولكنه بناء على اجتهاده الشخصي هو. لذلك شو قال؟ قال وإلا فلا يلزم من مفارقته إياه نقض حكم الحاكم. نحن بدنا أنه حكم الحاكم السابق ما ننقضه، لا ينقضه باجتهاد ثاني. إيه هاد عم يتصور أنه الخلع فسخ، وأنا بناء على ذلك لا بدي محلل ولا شيء. القاضي هو يحكم بظاهر المسألة بدون دخول في عمق هذه المسألة اللي صار مع هذا الإنسان. يقول أن الخلع طلاق، والطلاق بينونة صغرى، وإذا بانت المرأة بينونة صغرى يجوز للزوج أن يعود فيتزوجها بدون محلل. شايف كيف؟ هلا الزوج بقى لما بيتم في علاقته مع زوجته عم يعتمد على اجتهاد، لا لا لا، عن اجتهاد الخاص، وهو لم يغير اجتهاد الحاكم. اجتهاد الحاكم لا يزال كما هو، لم ينقض. هذاك عم يعتقد انه الخلع طلاق، بينما هذا الرجل عم يتصور انه الخلع فسخ. نعم، ولكن في كلتا الحالتين عندما يتغير اجتهاده يجب أن يفارق زوجته، لا لأننا نقضنا اجتهادا سابقا، ولكن قد ألغينا استمرارية هذا الاجتهاد. استمرارية الاجتهاد، نعم، واضح كيف؟ يعني هلا لو كان الاجتهاد السابق ما له زيول لهلا عم يقعد يعاشرها، كنا قلنا اجتهاد ذاك لحاله هذا لحاله مثل ما سوى سيدنا عمر بقصة الميراث. لكن يا عمي بناء على هذاك الاجتهاد السابق قاعد عم يعاشر زوجته اجتهاد مناقض لذلك. نعم، اظن واضح الكلام. نعم، لذلك شو قال؟ لان هذه، يعني هذه المفارقة انما هي بالنسبة لأخذه في خاصة نفسه، علاقته مع حاله مو مبنية على اجتهاد الحاكم. لا لا لا، الحاكم، نحن قلنا الحاكم له حالتين، يجتهد في هذه المسألة اجتهادا باطنا، يعني منطلقا من منطلق قرار الزوج انه هذا فسخ وليس طلاقا، هذا اجتهاد باطن. وفي اجتهاد ظاهر بناء على انه الخلع كما قال الجمهور طلاق بائن، والطلاق البائن بينونة صغرى، لا يحوج إلى محلل. واضح كيف؟ بس هذا الإنسان مو هيك، هذا الإنسان طلقها خالعها ثلاثا وهو يظن أن الخلع فسخ، فكونه تزوجها بدون محلل صحيح. ليش؟ لأنه لسه الاجتهاد هذاك قائم بذهنه، بعدين غير اجتهاده، انقطع الاجتهاد لهون، بنقول له ما عاد يجوز لك بقى تقاربها. هذا الرأي الراجح، يقول الإمام الغزالي تردد لكنه آثر الرأي القائل بأنه ما بيجوز بقى يقاربها. نقرا بتبين أكثر. لا، هي خلصت المسألة، هذا راح يجيب نظير إلها. وامتناع كلام جديد، وامتناع نقض الحكم في المجتهدات. شو عندكم بعدها؟ وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم يظهر أثره في المتنازعين، ولا المتنازعين يظهر ولا ليظهر؟ والله يعني الكلام هيك مراكز، شوفوا لألكم. يعني العبارة إما وإما هو، وامتناع نقض الحكم في المجتهدات يمبنى نقول كما تقدم ليظهر أثره في المتنازعين، أو بدنا نقول وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم يعني للسبب الذي تقدم يظهر أثره في المتنازعين. أما لم لما واللام بليظهر وجودهما معا يعمل إشكال، وأنا بتصوري أسهل شيء ويعني متسلسل الكلام بيكون إذا قلنا هكذا وامتناع نقض الحكم في المجتهدات نعم لما تقدم يظهر أثره في المتنازعين، يعني بنعزف اللام بصير بقى خبر، خبر اللي هو اجتهاده. لا هذه أن هذه المفارقة يعني.
وإلا فلا
يسلم الاقتراق إياها نقض الحكم. هل عندكم هذا ولا هذه؟
لأن هذا
شو هو بقى؟
هذا نقض الحكم. إن هذا
هلا أنا عندي مني أولا لأن هذه إيه، هلا إذا قلنا لأن هذه وجعلنا كلمة هذه إشارة إلى المفارقة، أي لأن المفارقة بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه، وليس هذه المفارقة نابعة من حكم حاكم، ما غيرنا اجتهاد الحاكم، اجتهاد الحاكم كما هو. وإلا فلا يلزم من مفارقته إياها نقض حكم الحاكم، ما بده لا يقول لأن هذا نقض الحاكم جنب منا الكلمة جنب منا، لأن شوف وإلا فلا يلزم من مفارقته إياها نقض الحاكم لأنه بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه، لأنه هذا حكم الحاكم جنب منا الكلمة تحط هذا إلى ليش هذا بقى ما لا لزوم لكلمة هذا؟
لأن هذا أي النقضة،
ما كلمة نقضة موجودة. وإلا فلا يلزم من مفارقته إياها نقض حكم الحاكم لأنه يعني لأن نقض الحكم الحاكم بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه بطل المعنى. شلون لأن نقضه بالنسبة إلى أخذه، النقض بالنسبة إلى أخذه لنفسه؟ لا 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 مو هيك المعنى، يفسد تماما. وإلا فلا يلزم من مفارقته إياها نقض حكم الحاكم، هل هو بده يفارقها؟ شو ديروا بالكم قولا واحدا، هل إذا فارقها كان معنى ذلك أننا قلنا أن حكم الحاكم كان شيئا ثم تبدل؟ لا. ليش؟ لأن هذه المفارقة التي يجب أن يفارقها بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه، هو يمارس حكما يقتنع به لخاصة نفسه، وليس اتباعه لهذا الحكم تقليدا لحكم الحاكم حتى نقول ألزمنا الحاكم بتغيير رأيه. لك أنا عندي لأن هذه ولا شك. نعم لما بنقول له هذا فسد المعنى ما تقدر، إذا بدأ تقول لأن نقض حكم الحاكم بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه، نقض حكم الحاكم في العلاقة بالزوجة المسكين، حتى نقول لأن نقض حكم الحاكم بالنسبة إلى نفسه؟ لا، لأن مفارقته لزوجته عائد إلى اجتهاده الخاص به وليس عائدا إلى اجتهاد الحاكم. لك نعم أيوة تمام، انت هيك عندك لا يلزم من فارق وضعه خلاص، والا فلا يلزم من مفارقته اياها، لا لسه في كماله نقض حكم الحاكم. الاشكال اللي عم يحكوا عنه كلمه لان هذه هي عندي هذه، نعم لان هذه الكلام عن المفارقه والاشاره الى مفارقه، اي لان المفارقه انما هي بالنسبه الى اخذه في خاصه نفسه، يعني يمارس هذه المفارقه اجتهادا منه وليس تقليدا للحاكم. الحاكم مو هيك، الحاكم انه ما في داعي للمفارقة، فاذا بدنا نقول لا اتباعا للحاكم معناتها عم نلجئ الحاكم الى تغيير رايه. نعم هذه. بعدين قال وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم، هون بقى شو انتوا عندكم، يظهر اثره في المتنازعين ليظهر. طيب اذا بنقول ليظهر، اذا خلينا كما تقدم شو بنقول، وامتناع نقض الحاكم في المجتهدات كما تقدم. ليش ليش هذا الامتناع؟ ليظهر اثره في المتنازعين. واضح كيف؟ يا هيك يا هيك. اي نعم. وعلى ذلك ايضا مبنى ما حكاه ابن ابي الدم في ادب القضاء فعلا. قال نحن ليش عم نقول القاضي اجتهاد الثاني لا ينقض اجتهاده الاول؟ لانه اذا قلنا هالكلام المتنازعين بيقعوا بحيص بيص، الحاكم مبارك انا منك شكل الاصر يكي شكل، والمتنازعين نريد ان نفصل الحكم بينهما بشكل دائم، فلا يتأتى إقرار حكم بين متنازعين إذا فتحنا باب نقض الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق. هذا معنى كلامه. وامتناع نقض الحكم في المجتهدات كما تقدم ليظهر أثره في المتنازعين، وعلى ذلك أيضا مبنى ما حكاه ابن أبي الدم. نعم والله بجوز، مبنى بجوز ونبني بجوز، وعلى ذلك أيضا نبني ما حكاه، لا بيصير نبني على ذلك متعلقة بسابق، هي بنقول نبني على ذلك كذا، لكن كلمة على ذلك متقدمة بيصير. نعم وعلى ذلك أيضا نبني ما حكاه ابن أبي الدم في أدب القضاء عن الأصحاب أن الحنفية صعبة على هالمسألة إذا خلل خمرا فأتلفها عليه الشافعي. هلا معروفة عند الإمام الشافعي تخليل الخمر شروط كثيرة، يعني هالعنب أو التفاح كلهم تحطه بتسكر عليه، ما بتضيف له لا ملح ولا شيء ولا كذا، إذا بدك تضيف له بتنجس بيشف بتسكره بيتخمر بعدين بتحول الى التخلل ماشي الحال. عند الاحناف بيصير انك تضيف له اشياء والى اخره، ولولا مذهب الاحناف الحقيقه ثلاث ارباع الخل اللي نحن بناخده ممكن نقول نجس، لانه السمانه شو بيساووا؟ بيحطوا التفاح في الاطرميز كل يومين بيحطوا له شوي فوقه، كل يومين بيحطوا له شوي فوقه. اي نعم وهكذا. نعم القديم يختلط مع الجديد وقد تخمر وتنجس إلى آخره، فعند الأحناف بجوز. فهنا بقى بصير في خلاف بين شافعي وحنفي بها المسألة. هذا بقى من ناحية الفنية أي ما بعرف. لا هو شوف لأنك إذا كانت دخلت بمرحلة التخمر وهو عم يحط ما عاد يخلل بعض، قبل مرحلة التخمر بيصير.
لو كان أثناء مرحلة الغليان يعني التخمر عم يحط فتنجس الجديد بحكم القديم، لكن بعد فترة سنين ما يكسره
هذا إذا ما بيفرق بين الشافعي والأحناف. لا نحن عند الشافعية ما قد وضعته من ملح أو مادة معينة في مرحلة التخمر نجس، وهذا النجس لا يعود فيصبح طاهرا. يعني حتى الواعة طبعا كلامك صحيح فيما إذا لم نضف إليه شيئا، يقولوا مثلا الواعة نجست بمرحلة التخمر نجست، بعدين لما تخللت مثل ما الخمرة طهرت بالتحول إلى خل، الواعة كمان مثل ما أنت عم تحكي صار. هذا لا ينطبق على المواد التي نضيفها إليها. لكن هذا ما في خلاف فيه. هلا إذا ما أضفنا شيء تخمرت ما صارت نجسي، تحولت من التخمر إلى الخل صارت طاهرة مثل ما عم تحكي، بس بشرط ما نضيف مواد. نعم يضيفوا، شو ما نضيفوا عم يضيفوا.
أنا ما أقصد التحرير الصناعي، أنا أقصد إنه حطينا شوي بعد فترة حطينا شوي بعد شوي هذا إنه
هلا هذا الكلام تحطه ما دام لم يصل إلى مرحلة التخمر. إذا وصلت ولساتك كما تحط خلاص صار نجت كلياته، لكن إذا لا هلا مفتوح عم تحط مشروع، هذا مشروع إنه يصير خمر الخل. مظبوط كلامك، لكن بمرحلة معينة بصير بيزبد. بهذه الحالة من بعد منه ما لازم نضيف شيء، بنسكر ما نضيف شيء. لكن الأحناف قالوا حتى لو بهذه المرحلة أضفت بيطهر، مثل ما أنت عم تقول بطاهر بعض البعض. لا، هو أضعف الخمرة أضعف من أن تطهر مادة دخلت فتتنجست بها. نعم هذا كلام الشافعية. نعم، أما قبل منها مظبوط حط مثل ما بده الشافعي وحنفي بيقولوا ما له شيء. طيب إذا الصورة شو هي؟ أن الحنفية إذا خلل خمرا فأتلفها عليه شافعيون، شافعي أتلفها قال له هذا خمر، لا يعتقد طهارتها. ليش؟ الشافعي بيعتقد أنه الأشروط كذا نجسة، لا يعتقد طهارتها بالتخلل. اختلفوا فترافع إلى حنفي، يعني ترافع إلى قاض حنفي، وثبت ذلك بطريقه، مو هيك عندكم؟ وثبت ذلك عنده عند الحنفي بطريقه. نعم، انه مثل ما عمل الحنفي مضبوط، وقضى عليه على الشافعي بضمانها، قضى على الشافعي بضمانها، لزم ذلك قولا واحدا، لزمه ايه؟ لزمه ذلك مضبوط احسن، قولا واحدا. ليش؟ لانه الاجتهاد الثاني لا ينضبط. الحنفي اجتهد وبناء على اجتهاده ألزم الشافعية بالضمان. إذا الشافعي بدل لا يا عمي أنا مذهبي كذا وكذا وكذا وكذا، وبدل يجر الحنفي لرأي الشافعي، شو بيكون سوا؟ نقض الحنفي، اجتهاده الأول باجتهاد الثاني. لا، فبيتم هنا. نعم. طيب لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها، لم يجوز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم الحاكم، والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاد المدعي أو المدعى عليه. يعني هلا القاعدة شبه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا أنا ما أمنك عن اليمين، أمنك عن القضاء. القاضي عندما يقضي يقضي على اجتهاده، لا يقضي على اجتهاد المتداعيين. أما مثل ما عم تحكي القاضي لما بيستحلف يمين الحالف على نية القاضي وليس على نيته هو. نعم، مو هيك انت عم تقول؟ نعم. طيب سؤال، حتى لو لم يكن للمدعي بينة، هون ما بدنا بينة للمدعي لأنه القرار يتبع كلامه. وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجوز للمدعى عليه أن يحلف. المدعى لآله هذا ما معه بينة المدعي، والحكم إذا المدعي ما معه بينة بتحول الموضوع لمين؟ للمدعى عليه، بيحلف اليمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم تكن مع المدعي بينة تحول الأمر إلى المدعى عليه، بنقول له حلف والكلام كلامك. هنا مو وارد هذا الشيء. ليش؟ لا لا لا، اي نعم، ما دام الحنفي اجتهاده هكذا فانتهى الامر، وليست المسألة بحاجة الى انه يجيب المدعي بينة ولا المدعى عليه يحلف. اي نعم. ودائما اذا كان الشافعي قال يا عمي والله نحن على مذهبنا مو هيك، والله اخي مذهبنا هذا نجس، قال القاضي احكم القاضي على معتقده واجتهاده هو وليس على رأي المتداعيين. نعم مو هيك؟ حتى نعم. واعتباره في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده، وكأن هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا، وإلا فيسوغ له الحلف ويؤيده الخلاف راحتين. وكأن هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا، وإلا أنا هالجملة فكرت فيها ما وجدت لها معنى مبرر، يعني في معنى بس ما في معنى مبرر. ليش كأن هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا؟ هلا هون ما في حكم باطن، حكم ظاهر. هنيك في تصور القاضي ما فهمه المخالع أن الخلع فسخ، وبناء على ذلك حكم ببقاء وعدم وجود عدم داعي محلل، هذا اسمه حكم باطني فعلا. أما هون هات لشوف، حنفي يعتقد أن هذا الخل طاهر وتحول من التخمر إلى التخلل بطريقة شرعية سائغة، ليش لا تنقل حكم باطن؟ نعم ما أنا ما فهمته. إذا في عدد منكم فهمني يا كتر خيره. نعم. بعدين مثل تاني قال ويؤيده الخلاف فيما إذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجوار هل يحل له؟ هلا نحن الشفعة معروفة، ما هي عند الشافعي لا شفعة إلا في الاختلاط، يعني أرض مشاع اللي حصة وإلك حصة يصير فيها شفعة. أما جاري ساكن جنب مني بده يبيع بيته هل يحق لي الشفعة؟ عند الشافعي لا، عند الحنفية بيصير، ولعل رأي الحنفية والله هو أقرب. الجار أحق بصقبه، هذا الكلام بأيده. فإذا كان قاضي حنفي، واضح كيف؟ الشافعي رفع دعوة لهالقاضي الحنفي، هو شافعي، قال له سيدي هذا جاري باع بيته لفلان وأنا أحق منه، هو شافعي، فقضى له الحنفي بالشفعة وهو شافعي، بيجوز ولا لا؟ نفس الشيء. إيه رغم انه هون لمصلحة الشافعي، نيك مو لمصلحة الشافعي. نعم. شلون؟ ايه بس اذا قضى القاضي له بذلك جاز. حكما. هلا هو عم يقول يتفرع على ذلك الحكم باطنا، الحكم باطنا يعني ديانة، يعني ما نتجاز. هلا لما انا كنت رافع دعوة لك وانت قاضي وافتيت لي بالشفعة حق الجوار، شايف كيف نلت هذا الحق باطنا ام لا؟
كان على الديانة.
العميل، وكأن هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا، يعني هذا يقاس عليه فينفذ الحكم باطنا، هذا معنى كلامه. طيب إذا نفذ الحكم باطنا يعني ديانة، يعني أنا مروق بقى مو بس قضاء، خلاص أنا هالبيت فار إلي وأخذت الشفعة، يعني هذا لم استشكله. لا هو لو قال هذا الحكم ظاهرا، الحكم قضاء لا ديانة، هو كلام رائع، هذا كلام رائع. ليش؟ لأنه هلأ القاضي قضى لي، القضاء عم يقول انه خلاص هذه انا هالبيت حطيت ايدي عليه وبطرد المشتري الجديد وانا باخذه، ولكن ديانة ينبغي ان اتقي الله في هذا الذي فعلته، لان قناعتي انه المذهب الشافعي هو الصحيح. هل هذا كلام سليم هيك اذا فهمنا؟ اذا مو اذا هذا الحكم ينفذ قضائيا لا باطنا، هو عم يقول باطنا. لا انه لما بده يقول هذا متفرع على نفوذ الحكم باطنا، يعني معناته يقاس عليه فينفذ الحكم باطنا، هيك يعني. على كل هلا في اسبوع ثاني ما هيك قبل رمضان درس واحد بنشوف، هاي شوف لنا يا انت ثاني شوف ممكن نحاول. خلاص اذا لكن اخذنا اجازه من هلا، لقانا بعد العيد مباشره اول ثلاثاء بعد العيد اذا احيانا الله.